أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من العقيدة الصحيحة وكلام بعض المخالفين للعقيدة الصحيحة، لنعرف العقيدة الصحيحة بأدلتها. وكنا نتكلم في الدرس السابق حول التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. فيها قولان، وكلهم من علماء السلف، منهم من قال الوقوف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وآخرون من العلماء قالوا لا، الوقوف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن ما معنى التأويل؟ ما معنى التأويل؟ المؤلف رحمه الله يقول: التأويل في لغة العرب ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه، وأما في الاصطلاح يقولون رد الكلام إلى الغاية المرادة منه. كيف رد الكلام إلى الغاية المرادة؟ يعني نشرحه. أنت قلت لي مثلا كلام آخر، قلت ما فهمت كلامك، اشرحه. فهذا هو التأويل، إما بشرح المعنى أو حصول المقتضى. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: يطلق التأويل على ثلاثة معانٍ: المعنى الأول التفسير، المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، يعني إن كان خبر تأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته الذي لا يعلمه غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. وأما المعنى الثالث فهو المعنى الثالث التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ لدليل يقتضي. يعني صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه. أما إذا لم يكن هناك دليل لا نسمع. إذا كان في دليل لكنه لا يقتضي هذا التأويل أيضا لا نسمعه. وبعضهم يقول صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، لكن اشترط أن يكون لدليل، لا بد أن يكون لدليل يقتضيه. هذا المعنى الثالث، هو اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه والأصول، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. لكن هذا التأويل الأخير، أما الأول اتفقنا عليه التفسير أو العاقبة، لكن هذا التأويل قلنا لا بد من دليل، فهو إما محمود أو مذموم أو حق أو باطل، لكن نقول هذا التأويل صرف عن ظاهره لا بد أن يكون عليه دليل صحيح. لا بد أن إذا صرفته عن ظاهره لا بد أن يكون عندك دليل صحيح يقتضيه اللفظ. وأما إذا لم يكن عندك دليل صحيح يقتضيه اللفظ فنحن لا نسمع كلامك أبدا. ولذا إذا كان هناك تأويل ما نعرف عاقبته لا بد أن نعرف مراد المتكلم من ذلك. ولذا لما اعترض بعض المعترضين على السلف رضوان الله عليهم في العقيدة في قوله تعالى تجري بأعيننا، قالوا إنكم يا أهل السلف أولت هذا الكلام وغيرته عن معناه. ما هو ظاهر هذا الكلام تجري بأعيننا؟ يقول إنها تجري في عين الله عز وجل، تجري في عين الله عز وجل. هل يعقل أنها تجري في عين الله؟ هذه السفينة في الأرض والكلا والله سبحانه وتعالى على العرش استوى. فنقول هذا صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقتضيه، والدليل الذي يقتضيه هو مرأة من الله عز وجل وحفظ وكلاء سبحانه وتعالى. وأيضا لو قال قائل ما معنى أتى أمر الله فلا تستعجلوه؟ أتى جاي ولا ماضي؟ مضى. أتى محمد أمس، أتى محمد قبل ساعة وما إلى ذلك. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده بإتيان أمر مستقبل. يقول لا، هذا خلاف الظاهر. ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر عندهم؟ الظاهر عندهم يقولون إنه لا بد أن يكون قد أتى أمر الله، لكن نحن عندنا دليل. ما هو الدليل الذي يقتضي صرف عن ظاهره؟ فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه. ولذا إخوان الذين يتمسكون بالظاهر ليس عندهم دليل، نقول لهم تأويلكم خطأ، تأويلكم باطل. فمثلا هؤلاء الذين أخطأوا هدانا الله وإياهم يقولون في قوله تعالى استوى على العرش، ما معنى استوى؟ قالوا استولى. نقول ما هو دليلكم؟ يقولون دليلنا إن الله عز وجل، أن الله عز وجل لو قلنا استوى كان هذا جسم، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم. إذن ما معنى كلامهم هذا؟ دليل عقلي، هذا دليل عقلي. ونحن قلنا إن العقل في باب الصفات ليس له مدخل، العقل في باب الصفات ليس له مدخل، وإنما إذا كان هناك صرف اللفظ عن ظاهره، وإلا نحن نتمسك بالمعنى الذي أخبرنا الله به أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر اللفظ إذا قرأت القرآن، إذا فرغت من القراءة، هذا ظاهر اللفظ. والمراد إذا أردت أن تقرأ. ما هو الدليل على أننا صرفنا اللفظ عن ظاهره؟ لأن قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ، لا إذا فرغ من القراءة. ولذا نقول لهم ربنا سبحانه وتعالى بين أن الإنسان لا بد أن يفهم المعنى، والدليل هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس إذا فرغ من القراءة. ما هو الدليل الصارف؟ ما هو الدليل الصارف عن الظاهر؟ الدليل إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. فمتصلا مثل فلا تستعجله، وإما أن يكون منفصلا مثل هذه الآية التي قال الله فيها إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بفعله، حيث كان يتعوذ قبل أن يقرأ. لكن لو قال أحد الحاضرين، لو سمعنا أحدا قرأ قل هو الله أحد ولما انتهى من القراءة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أصاب أم أخطأ؟ نقول أخطأ. طيب يقول أنا متبع لظاهر القرآن، ظاهر القرآن يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ. نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منك بمراد الله، وقد كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ وليس بعد أن قرأ، فيكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا للآيات. ولذا إخوان القرآن نحن اتفقنا في أول درس في العقيدة إن القرآن كله له معاني، كل القرآن له معاني، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، ما فيه شيء مجهول. لكن إذا كان هناك تفسير أو تأويل أو صرف اللفظ عن ظاهره لا بد أن يكون له شروط، ولذا دخل بعض الذين في قلوبهم زيغ من هذا الطريق وأثروا على كثير من المسلمين لأنهم درسوا الفلسفة أو تعلموا أيضا عن طريق علماء الفلسفة وعلم الكلام وما إلى ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد أنه إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. انظروا يا إخواننا إلى ديننا، دين الإسلام دين سياسة وشريعة، سياسة وشريعة، لا يمكن أن يفصل السياسة عن الشريعة. حتى الآداب التي بينك وبين زوجتك ربنا يعلمك فيها، الآداب بينك والسياسة بينك وبين أولادك يعلمك الله حتى دخول الخلاء. ولذا قال أحد اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: عجبا لدينكم يا سلمان، يخبركم بكل شيء حتى دخول الحمام. فقال: نعم، ديننا دين الإسلام بيّن لنا كل شيء ينفعنا وبيّن لنا كل شيء يضرنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد كان إذا دخل قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد، وإلا بعد ما يدخل، إذا أراد أن يدخل. كيف عرفنا أن المراد أراد؟ وهنا يقول كان إذا دخل، لأننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نجعل الدعاء في هذا المحل، لا، بل قبل أن يدخل مباشرة. ثم قال: وإذا خرج قال غفرانك. خرج يعني خرج فعلا، لأن غفرانك دعاء تسأل الله به المغفرة، فأنت لا تسأل وأنت في مكان الخلاء. لكن ما هي مناسبة هذا الذكر للخروج من الخلاء؟ يعني الإنسان يدخل الخلاء ثم يخرج لقضاء الحاجة ثم يخرج ويقول غفرانك، لماذا يقول غفرانك؟ بعض من العلماء يقولون أنك لما تخليت من الأذى الحسي والجسمي تذكرت أن هناك أذى آخر وهو أذى الذنوب وثقل الذنوب، فتسأل الله أن يغفر لك. بعض من العلماء قال إنك إذا دخلت الخلاء لا يجوز لك أن تدعو، لا يجوز لك أن تستغفر، فتبقى مدة من الزمن بدون ذكر، وإذا خرجت تستغفر الله وتطلب منه أن يغفر لك. ولذا يا إخوان، إذا كان الإنسان يأتي بدليل واضح لصرف الكلام عن ظاهره وهو مقبول وتأتينا شروط هذا فإننا نأخذها، وأما إذا لم يكن هناك دليل على صرفه عن ظاهره فنحن نقول هذا لا يسمى تأويل وإنما يسمى تحريف. ولذا بعض من العلماء هدانا الله إياهم يسمون أنفسهم أهل التأويل، لا يطلقون على أنفسهم أهل تحريف، لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح أن التحريف وصف يصدق عليهم تماما شاءوا أم أبوا، لأن الإنسان لا بد أن يطالب بدليل يمنع إرادة الظاهر، فإن لم يأتي بالدليل نقول له كلامك غير صحيح. ولذا إذا أتانا إنسان يفسر القرآن الكريم سواء في الصفات أو في غير الصفات وجاءنا بتفسير يخالف الظاهر نقول لا، نحن لا نسمع كلامك، لا بد أن يكون الدليل موافق للظاهر. ولذا إذا لم يأتي بدليل نقول كلامك مردود. أيضا لا بد أن يأتي بدليل على أن هذا اللفظ باللغة العربية يحتمل هذا المعنى الذي ذكره، لكن إن لم يأتي به فقوله مردود. إيش دخل اللغة العربية في تفسير القرآن؟ القرآن بلسان عربي مبين. فإذا كان هذا اللفظ سواء كان مفردا أو مركبا لا يأتي بهذا المعنى الذي ادعاه باللغة العربية نقول أيضا قولك مردود. أيضا لا بد أن يأتي بدليل يدل على أن هذا المعنى الذي يحتمله اللفظ باللغة العربية يحتمله في هذا السياق المعين. لكن هل بين هذا والذي قبله فرق؟ المؤلف يقول نعم، يأتي بدليل يدل على أن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى من حيث الجملة، وهو يأتي بدليل يدل على أنه يحتمل هذا المعنى في هذا السياق المعين، لأن اللفظ قد يحتمل معنى في سياق وقد لا يحتمله في سياق آخر فيحتاج إلى دليل. وأيضا من شروطهم أن يأتي بدليل يعين هذا المعنى في السياق، لأنه يجوز أن يكون المعنى محتملا في هذا السياق ويكون معنى آخر يحتمله اللفظ، ومن المعلوم أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. ولذا إذا جاءنا أحد بالتفسير نقول هات الدليل على أن هذا المعنى الذي ذكرت هو المتعين في هذا السياق بحيث لا يحتمل معنى آخر، لأنه إذا لم يأتي بدليل يدل على أن هذا المعنى هو المتعين صار اللفظ محتملا لمعنى آخر، وإذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر بطل الاستدلال به على أحد المعاني إلا بدليل. يعني مثلا المثال الذي دائما نستدل به وهو من أقوى الأمثلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا، لأن علو الله العام فوق كل المخلوقات هذا بلا شك، لكن هنا يقول العلماء علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى أن معناه استولى وملك كما يقوله الآخرون تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه. لماذا؟ لأنه ليس عليه دليل صحيح. إذن ما معنى استوى على العرش؟ على وارتفع علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا استولى وملك أين دليل الذي يقول استولى وملك؟ يقول لو أثبتنا أنه استوى قلنا إنه جسم. نقول يا جماعة اتركوا العقول في صفات الله عز وجل، والله عز وجل إذا أضاف إلى نفسه شيء فهو لذاته. جاء ربك، نعم ربنا يجي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، نعم ينزل ربنا. فإذا أضاف الشيء إلى الله فهو فعله عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء يقولون إنك إذا قلت الله على العرش أنك قلت الله جسم. ما ورد في القرآن أن الله جسم، ولا ورد في القرآن أن الله غير جسم، وما جاء عن السلف الصالح كلهم أن الله جسم. فلماذا نقول شيئا لم يذكره من قبلنا؟ نقول هذا بدعة، لا تذكر جسم. لكن الله هل هو ذات؟ نعم، كل شيء موجود ذات، وكل ذات لابد لها من صفات. لكن إذا أجبرونا على ذلك نقول نعم الله سبحانه وتعالى ذات، وإلا كيف خلق وكيف يرزق وكيف يحيي وكيف يميت؟ ولذا هؤلاء مساكين الذين اعتمدوا على العقل وعطلوا صفات الله عز وجل وصلوا إلى طريق مسدود ما يعرفون كيف يخرجون منه. ولذا يقول على العرش علوا خاصا يليق به عز وجل، وهذا هو التأويل الصحيح، التفسير الصحيح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين هذا على العرش استوى. لكن استواءه على العرش كما قلنا علوا خاصا بالعرش. يأتي بعض من الناس المبتدع هداهم الله الذين يسألون يقولون الله جسم أو غير جسم، ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر ذلك. بعضهم أيضا يقول هل هو استوى على العرش بمماسة ولا فوق العرش، يعني مثل كان جالس على الكرسي وإلا فوق الكرسي. أيضا ما ليس لها لزوم هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بها، ولذا لا نقول بمماسة ولا بغير مماسة، ما أخبرنا. أدب يا إخوان، أدب أهل السنة والجماعة عندهم أدب، لا يتدخلون فيما لا يعنيهم. إذا قال الله استوى على العرش نقول استوى على العرش، مماسة غير، ما أخبرنا بذلك يا جماعة. إذا قالوا كيف نقول ما أخبرنا بذلك، لأن السلف رضوان الله عليهم وخاصة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كان أعقل منا وأعلم منا وأفضل منا وأحرص على العلم منا، ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة. ولذا نقول أنتم أيها المحرفة تقولون على الله بلا علم، وأيضا هذا من باب التنطع، من باب التنطع في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، ولذا نحن نقف عند النص ونتأدب مع كلام الله عز وجل ونتأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. وهل نقول استوى على العرش بذاته؟ هل نقول استوى على العرش بذاته؟ السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يناقشون كلمة ذاته، لأنها لم ترد في القرآن ولم ترد في السنة، وهم يتمسكون دائما يتمسكون بالألفاظ الصحيحة التي يبينون معناها ويعرفون معناها. ولذا قلنا إن السلف الصالح غير المفوضة، المفوضة هم الذين يفوضون المعنى، يقولون لا نفهم المعنى ولا نفهم الكيفية، هؤلاء شر من المبتدعة. لكن السلف الصالح أهل السنة والجماعة يعرفون المعنى، لكن الكيفية هي التي لا يسألون عنها. ولذا لو قال إنسان هل الله عز وجل استوى على العرش بذاته، الشيخ رحمه الله يقول الواجب ألا نقول ذلك، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إليه ذاته لا إلى أمر خارج. وهذه اللغة العربية، الإنسان حتى الإنسان إذا أضاف إلى نفسه شيء فهو شيء فعله، شيء فعله. ولذا يقول القاعدة كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إليه ذاته لا إلى أمر خارج عنه. فمثلا إذا ذكر الله عز وجل في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، ولذا يقول أحد علماء التفسير سبحان الله إذا قرأت هذه الآيات في آخر سورة الفجر كأنك تشاهد القيامة، كأنك حاضر في يوم القيامة، وصدق أن هذا الكلام سيحصل. ربنا سبحانه وتعالى قال وجاء ربك والملك، الملك واحد ولا مجموعة؟ الملك كثير. ولذا قال أهل التفسير أنه ينزل يوم القيامة، ينزل ملائكة السماء الدنيا في الأرض، ثم ينزل بعدهم ملائكة السماء الثانية ويكونون خلفهم، ثم ينزل بعدهم الملائكة كثير يا إخوان، الملائكة عددهم كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل، كما ورد في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم. وأيضا الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور الذي هو فوق هذا البيت في السماء السابعة، يأتي إليه كل يوم 70,000 ولا يأتيهم السر مرة ثانية من كثرتهم. فينزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق، هذا شيء مهم. فربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك، هل نقول فعله؟ هل نقول ماذا نقول؟ نقول ذات الله، جاء ذات الله. وأيضا قوله تعالى خلق السماوات والأرض، أي الله ذاته هو الذي خلق، فكل فعل أضافه الله لنفسه فهو لنفسه، كما أن كل وصف أضافه الله لنفسه فهو لنفسه لا يتجاوزه. ولذلك ما كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بكلمة استوى بذاته، لكن نقول خلق السماوات والأرض بذاته، لكنها جاءت في كلام السلف لسبب، ذكروها السلف لسبب، وهو أن أهل التحريف لم يثبتوا ذلك، بل قالوا استوى بمعنى استولى، فجعلوا للاستواء معنى لا ذاتا، يعني جعلوه عائد الوصف لا لذاته، فاضطر السلف إلى أن يقولوا استوى بذاته دفعا لما يقول هؤلاء المحرفون. كما قال السلف ينزل بذاته إلى سماء الدنيا، لأنه يجادلون من يقول إن الذي نزل أمره ورحمته أو ملك من ملائكته، فأرادوا بذلك التحقيق. ولذا الذين نفوا صفات الله عز وجل لما جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة إلى سماء الدنيا، هؤلاء نسأل الله العافية قالوا كيف ينزل، كيف يتجاوز هذه السماوات كلها وينزل، وهل ينزل بالعرش أو لا ينزل؟ يا جماعة اتركوا العقول، نحن نصدق كلام الله، إذا جاء كلام الله عز وجل لا يقول لا لا الله لا ينزل، الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق من أنتم، والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم باللغة العربية أو لا يتكلم باللغة العربية، وهذا هو معنى اللغة العربية، إذا قال الرسول ينزل ربنا قالوا لا ما ينزل، قال إذن ما معنى هذا الكلام؟ قالوا ينزل أمره، بعضهم قال لا ينزل ملك من الملائكة، بعضهم قال لا تنزل رحمته، اختلفوا. ولذا أهل السنة والجماعة متفقين ما يختلفون، أما هؤلاء المبتدعة الذين حكموا العقول تجدهم يقول لا نزل ملك من الملائكة، نزلت رحمته، نزل أمره، لكن كيف ينزل الملك إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ الله هو الذي ينزل إخوان. ولذا قالوا نسأل الله أيضا في القرآن منزل غير مخلوق. علماء السلف رحمهم الله قالوا القرآن، هذا القرآن الذي بين أيدينا، كلام الله منزل غير مخلوق. لماذا يأتون بكلمة غير مخلوق؟ منزل كافية. لماذا قالوا غير مخلوق؟ قالوا مع أنها ما جاءت صريحة في القرآن الكريم، لا نقول كلمة مخلوق وإنما نقول القرآن منزل، لكن بعض من العلماء قالوا إنها ذكرت للرد على من قالوا إنه مخلوق، لأن المعتزلة ومن شابههم الذين قالوا إنه مخلوق قالوا نعم هو مخلوق، هو منزل ولكنه مخلوق، ولا يمنع أن يكون مخلوقا، وهذا الذي جعل علماء السلف يقولون منزل غير مخلوق، وهذا الذي صارت فيه محنة الإمام أحمد رحمه الله حتى صار هو إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. ولذا كما قال الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى، ورد في كثير من الآيات القرآن الكريم أنه نزل القرآن، فهؤلاء يقولون إنه مخلوق ولكنه منزل، كل الاثنين. ولذا يقولون ونزلنا من السماء ماء مباركا، هم يقولون منزل مخلوق، فيها أيضا أشياء نزلت من القرآن مخلوقة، يستدلون بقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، وكما قال تعالى أنزل من السماء ماء، وكما قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هم يقولون كل هذه مخلوقات وهي منزلة. ولذا اضطر السلف إلى أن يقولوا كلمة غير مخلوق، وإلا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعترفون بكلمة مخلوق، وإنما يقولون منزل القرآن، مما يدل على أنه غير مخلوق قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. وقال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإذا كان الوحي من أمر الله وكان قسيما للخلق، ألا له الخلق والأمر، يعني الأمر غير الخلق قسيم له، فدل ذلك على أنه ليس بمخلوق، لأن قسيم الشيء مباين له ومقابل له، فلا يمكن أن يكون مخلوقا. لكن مع ذلك أن إنما يحتاج إلى التصريح بها من أجل دفع قول هؤلاء الذين يقولون إنه مخلوق. ولذا يقول علماؤنا الشيخ الإسلام ابن تيمية وشارح كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الاستواء على العرش إذا كنا نتكلم في وسط جماعة لم يطرأ على بالهم بأن استوى بمعنى استولى، فلا حاجة أن نقول استوى بذاته، بل نقول استوى الله على عرشه استواء يليق بجلاله. وإذا كنا نتكلم في وسط قد شاع فيه أن استوى بمعنى استولى، فلا بد أن نقول بذاته، حتى لا يتوهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فلكل مقام مقال. لكن يأتينا سؤال إخوان الذين أنكروا استواء الله عز وجل على العرش، لو سألتهم ما معنى استواء يقولون استولى. اسألهم سؤال آخر: هل هناك مالك قبل الله عز وجل وربنا استولى على ملكه؟ ما يستطيعون أن يردوا شيء، ما يستطيعون. لو سألتهم قلت أعطونا دليل من كلام العرب، يأتون أيضا ببيت شعر، بيت شعر قريب يعني في الدول المتأخرة، يقولون استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. فيقولوا معنى استوى هنا استولى. نقول لهم: هذا البيت أيضا بيت واحد غير مسلم، وأيضا هذا متأخر لا يحتج به على اللغة العربية. ولذا هؤلاء نسأل الله العافية أخذوا ببعض القرآن وتركوا بعضه. قال والله سبحانه وتعالى يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وقالوا: الله في كل مكان، الله في كل مكان. يقولون هذه هي المعية. فإذا سألونا هل معية الله حقيقية أو ليست حقيقية، الشيخ رحمه الله يقول: لا نملك أن نقول هو معنا بذاته أو معية ذاتية، لأن كثيرا من الناس لا يفهمون من معنى المعية إلا الاختلاط والحلول، وهذا للأسف الذي لعب بعقول كثير من الناس، هدانا الله وإياهم، حتى قال بعضهم: ما في الجبة إلا الله. نسأل الله العافية. هؤلاء الحلولية يقول: الله حل في، حتى نسأل الله العافية. لو سألتهم هل حل في الكلاب والخنازير قالوا: في كل شيء، الله في كل مكان. هذا يا أخوان قول سخيف. الذي حدا بهم أنهم قالوا في هذه المعية أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ولذا نحن نقول الله معنا، لا نقول بذاته ولا بغير ذاته، وإنما الكثير من الناس لا يفهمون من المعية إلا الاختلاط، والمعية قد تكون اختلاط وقد تكون غير اختلاط. العرب يقولون: ما زلنا نسير من الطائف إلى جدة والقمر معنا. هل هذا يدل على اختلاط؟ لا يدل على اختلاط، وإنما يدل على أن القمر معهم، يرون القمر والقمر يراهم. وإذا كان شيء من مخلوقات الله وهو القمر يرونه من المسافات البعيدة، فهل يمكن أن الله لا يرى؟ لا، سبحان الله. فأهل السنة والجماعة أخذوا بالقرآن كله، قالوا: استوى على عرشه وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم في كل مكان، يعلمك ولو كنت في صندوق مقفل، الله يعلمك ويسمع كلامك سبحانه وتعالى. ولذا يقول: يقولون علماءنا رحمهم الله الأشياء التي لم ترد عند السلف لا نحب أن نتكلم بها، لا نتكلم بها. ولذا المؤلف رحمه الله يقول إن بعض من الناس لا يعرفون من المعية إلا الاختلاط. يعني مثلا تقول اللبن مع الماء، اللبن مع الماء هذا اختلاط، لكن قد تكون بمعنى الاختلاط وقد تكون بغير الاختلاط. ولذا يقول المؤلف رحمه الله هذه المخلوقات وهي في السماء كالقمر والنجوم وهي في السماء، وأيضا الرجل يقال الرجل زوجته معه وهي في الشرق وهو في الغرب، ومعروف أن المعية إنما تدل على مطلق المصاحبة فقط، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. هذا هو المعنى الحقيقي الذي يعرفه العرب، المعية تطلق على المصاحبة، يعني كتابي معي، زوجتي معي، هذه مصاحبة، مصاحبة مستمرة، زوجتي إلى الآن ما طلقتها فهي معي، لكن إذا أضيفت إلى شيء فهي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قلت اللبن مع الماء في الإناء هذا دليل على الممازجة والمخالطة، وإذا قلت الزوجة مع زوجها لا تقتضي المخالطة ولا الممازجة، لكن تقتضي مطلق المقارنة والمصاحبة، ثم قد تكون معه في المكان وقد تكون في مكان آخر. وإذا قلت الله مع الخلق فإنه لا يلزم أن يكون مع الخلق في أماكنهم، هذا ممتنع، لأن العقيدة الصحيحة التي تدل عليها الأدلة أن الله تعالى في السماء. ولذا الذين يقولون نسأل الله العافية بالحلول عليهم ردود كثيرة، فيه كتيب صغير اسمه كتاب الحيدة، رد عليهم ردودا عظيمة وأبطل كل كلامهم. ولذا الذين قالوا بالحلول نرد عليهم بالعقل، ونرد عليهم بالأدلة النصية من القرآن والسنة. ولذا نقول الحلول إما أنه يدل على شيء متعدد أو على تجزؤ، فيقول الله سبحانه وتعالى معنا بذاته في كل مكان، هذا يدل على التعدد أو على التجزؤ. الله دائما يذكر أنه واحد، فإذا قلنا الله معنا في الحرم هنا، معنا مع أهل الطائف، مع أهل أمريكا، هذا يدل على التعدد أو أيضا يدل على التجزؤ، وكلاهما ممتنع. ولذا صرح ابن القيم رحمه الله أن الله قريب بذاته من خلقه، لكن هو في السماء سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وغدا ويوم السبت بإذن الله نتكلم على حول بطلان عقيدة الحلولية، والذين يقولون إن الله في كل مكان، فالله سبحانه وتعالى عال على عرشه، مستو على عرشه سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود، ويكون من المعنى الأول التفسير، لأن تفسير الكلام أي تأوله إلى ما أراده المتكلم سواء كان على ظاهره أو على خلاف ظاهره، لكن بشرط أننا نعلم أن المتكلم أراد خلاف الظاهر. ولهذا قال ما دمنا نعلم أنه أي خلاف الظاهر مراد المتكلم. وعلى هذا نتخلص من بعض النصوص التي ألزمنا بها أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم وقالوا إنكم أخرجتموها عن ظاهرها، مثل قوله تعالى تجري بأعيننا. هم يقولون أن أنتم خرجتم بهذه الآية عن الظاهر. وقد تقدم أننا نقول أولا نمنع أن يكون ظاهر الآية ما ذكرتم من أن السفينة تجري في نفس عين الله عز وجل، وعلى تقدير أن هذا هو الظاهر فإن هناك ما يمنعه منها، وهو أن السفينة في الأرض، وأن الله لا يدخل فيه شيء من مخلوقاته، وهذا أمر متفق عليه. وكذلك السفينة مصنوعة في الأرض وجرت في الأرض، فكيف يكون المراد أنها جرت بعين الله؟ فيكون عدولنا عن الظاهر المزعوم لدليل. نقول عن الظاهر المزعوم أي إن سلمنا لهم جدلا أن هذا هو الظاهر، نقول عندنا دليل يدل على منعه، وحينئذ إذا فسرناه بأنها تجري ونحن نراها بأعيننا ونحن نكلأها ونحفظها، صار هذا تفسيرا للآية وليس هو التحريف الذي يمشون عليه. لو قال قائل في قوله تعالى أتى أمر الله ما تقول في ظاهرها؟ فقيل إنه أتى وانقضى، لأن أتى فعل ماض. فنقول لا، ليس هذا هو معناه، بل المراد أنه قرب إتيانه. فإذا قال هذا إخراج للكلام عن ظاهره، فنقول عندنا دليل يقتضي هذا، وهو قوله فلا تستعجلوه. هذه الكلمة تدل على أنه لم يقع، فإذا كان في النص دليل متصل أو منفصل يدل على أن المراد خلاف الظاهر، فإن حملنا الكلام على خلاف ظاهره يكون تأويله صحيحا، بل نجعله من القسم الأول الذي هو التفسير. قوله ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الدليل على صرف اللفظ عن ظاهره منفصل، وفي الآية الأولى متصل. والدليل هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس إذا فرغ من القراءة. فالدليل الصارف عن الظاهر واحد، إما أن يكون متصلا كما في الآية الأولى، اثنان وإما أن يكون منفصلا كما في هذه الآية. إذن لابد أن يؤول فيقال إذا قرأت، أي إذا أردت أن تقرأ. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بفعله، حيث كان يتعوذ قبل أن يقرأ. ولهذا لو سمعنا أحدا قرأ قل هو الله أحد، ولما انتهى من القراءة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل أصاب أم أخطأ؟ الجواب أخطأ. ولو قال أنا متبع لظاهر القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ، نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منك بمراد الله، وقد كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ وليس بعد أن قرأ، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآيات.
يا إخوان، هؤلاء الذين يأتون للجهلة، أما طلاب العلم لا يمكن أن يتأثرون بكلامهم هذا، يأتون ويقولون أنتم تقرأون القرآن؟ نقول نعم نقرأ القرآن. قالوا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه محكم، نقول صحيح. الله ذكر في القرآن أنه متشابه، نقول نعم صحيح. الله ذكر أن بعضه محكم وبعضه متشابه، نقول صحيح، لكن ما هو المعنى؟ تعالوا نتفق معكم على المعنى، المعنى الذي لا يخالف الظاهر، لا يخالف الظاهر إلا بدليل. وهذا إن شاء الله موضوعنا القادم مع الرد على الحلولية، مع أن هؤلاء الحلولية لا يستحقون الرد في مثل هذه الأمور. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.